قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وقود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بقوله. قال ابن بكير في حديثه: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله، وهي قوله: باب وفود الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. هذه الترجمة تتعلق بهذا الموضوع الذي ترجم له، وهي من جملة الأمور التي وقعت بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته، فإنه حصل بمكة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أمور، منها ما تقدم من الإسراء والمعراج وما حصل من إيذاء الكفار له عليه الصلاة والسلام، ثم هذا الذي ترجم له هنا، وهو وفود الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة ومبايعتهم إياه عند جمرة العقبة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مكث مدة بمكة وهو يدعو الناس والكفار يؤذونه ويعملون على الحيلولة بينه وبين تبليغ دعوته إلى الله عز وجل، وذهب إلى الطائف ليطلب من أهلها أن يدخلوا في دينه وأن ينصروه، فعاملوه المعاملة التي عامله إياها كفار مكة وآذوه، فرجع عليه الصلاة والسلام فصار يعرض نفسه على القبائل التي تأتي في الموسم للعمرة وللحج، وكان يأتي إلى الناس عند جمرة العقبة ويعرض عليهم الإسلام ويطلب منهم أن ينصروه وأن يؤيدوه، فلم يحصل استجابة له، وقد أكرم الله عز وجل الأنصار بأن يستجيبوا لهذه الدعوة وأن يبادروا إلى ذلك وأن يبايعوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة على إيوائه ونصرته صلى الله عليه وسلم. فبايعه عدد منهم البيعة الأولى عند جمرة العقبة وهم عدد قليل، وفي السنة التي تليها حصل أضعاف هذا العدد، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة. فهذه الترجمة معقودة لهذا المعنى ولهذا الأمر العظيم الذي هو بدء الأسباب وبدء الأمور التي ترتب عليها ظهور هذا الدين، وبدأ بذلك فشو هذا الدين، لأنه حصل التوافق والاتفاق بينه وبينهم على أن يهاجر إليهم وأن ينصروه وأن يؤيدوه وأن يؤوه وينصروه ويؤيدوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه هذا الذي أورده البخاري رحمه الله فيه بيان هذه البيعة عند العقبة, وأنه من جملة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه يعتبر هذا المشهد وهذا الذي وهذا الشرف الذي حصل له وهو مبايعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند العقبة أنه لا يحب أن يكون له بها مشهد بدر, وإن كانت بدرا فاضلة وهي أذكر في الناس لأنها مشهورة ولها ذكر ولها شأن في الناس, لأن بيعة العقبة وهذا الذي حصل من بيعة العقبة فيه بدء فشو الإسلام وظهوره, وأما وقعة بدر فقد حصل فيها أول انتصار للمسلمين على الكفار, فهو يعتبر أن هذا الذي حصل له من الشرف وحصل له من السبق إلى الإسلام ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة ضمن الذين بايعوه من الأنصار أن هذا شرف, يعتبر أن هذا شرف عظيم له, وأنه لا يماثله شيء عنده في نفسه, وأنه يعتبره شيئا عظيما, وأنه حصل له شرف عظيم, وأنه لا يحب أن يكون له بها مشهد بدر, وإن كانت بدرا أذكر في الناس من هذا الذي حصل في بيعة العقبة. فإذا هذا فيه إثبات حصول بيعة العقبة بين المهاجرين بين الأنصار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شهد بي خلايا العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معرور وقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة.
هذا أيضا فيه ذكر هذه البيعة وأن هذا الذي حصل في بيعة العقبة يعتبر شرفا لمن حصل له, ولهذا يذكر يعني هذا الحدث ويذكر هذا الأمر, وأن من حصل له ذلك فإنه ينوه به ويذكره ويعتبر هذا شرفا عظيما حصل له فهو ينويه به ويذكره. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول إنه هو وأبوه وخالاه من أصحاب العقبة وممن بايعوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة, ففيه إثبات هذا الأمر وفيه بيان أن جابرا وأباه وخاليه من الذين حصل لهم هذا الشرف وحصلت لهم مبايعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ضمن الذين بايعوه من الأنصار على أن يؤوه إذا قدم إليهم في المدينة وأن ينصروه ويؤيدوه, وقد تم ذلك وحصل ذلك وشرف الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لأن حصلوا هذا اللقب الذي سماهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم, وهو لقب الأنصار. وكما عرفنا هذا اللقب لا يعني أن النصرة إنما حصلت منهم وحدهم, بل إن المهاجرين أيضا قد حصلوا هذا الوصف وحصلوا إضافة إليه الهجرة. ولهذا الله عز وجل لما ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار مستغفرين لهم سائلين الله عز وجل لا يجعل في قلوبهم غلا لهم وصف المهاجرين بالنصرة, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله, وصفهم الله بالنصرة وأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الاسم الذي هو الأنصار اشتهر به هؤلاء الأوس والخزرج الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقدم عليهم وينصروه، وقد حققوا ذلك ونفذوا ذلك فنصروا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وحصل ظهور الإسلام وانتشاره عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ووفوا بما بايعوا عليه وبما عاهدوا عليه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وكان هذا الذي حصل بما حصل منهم ومن المهاجرين جميعا، لأن النصرة حصلت منهم ومن المهاجرين، لأنهم كلهم اجتمعوا في المدينة وناصروا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأيدوه وقاموا بنشر دعوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو إدريس عائشة الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه قال فبايعته على ذلك.
وهذا الحديث وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أورده البخاري رحمه الله لأنه من جملة، لأن عبادة ذكر أنه من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة وأنه من شهد بدرا، ولكن إيراد الحديث هنا من أجل ذكر بيعة العقبة، وأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من جملة الأنصار الذين قدموا إلى المدينة إلى مكة من المدينة وبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على إيوائه ونصرته. وهذه البيعة التي جاءت في هذا الحديث ليست هي البيعة التي حصلت عند جامعة العقبة، وإنما هذه بيعة بعد ذلك في المدينة. والحديث يقول وحوله عصابة من أصحابه وأما مبايعته عند جمع العقبة فإنما هي على إيوائه ونصرته عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرض نفسه على القبائل ويبحث عن من يؤويه ومن يساعده وينصره ويعينه على نشر دعوته ونشر الإسلام الذي أرسله الله تعالى به. فبيعة العقبة إنما كانت على هذا. والمقصود من إيراد الحديث هو ذكر عبادة بن الصامت أنه من بايع عند العقبة، ولكن هذه البيعة التي في هذا الحديث ليست هي التي تمت عند جمرة العقبة، وإنما هذه بيعة بعد ذلك، لأنه يبايع أصحابه وعلى يعني أمور، ومنها هذا الذي جاء في حديث عبادة بن الصامت هذا. وأول ما جاء في هذا الحديث الذي فيه مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء العصابة من أصحابه ألا يشركوا بالله شيئا، وهذا أعظم شيء يعتنى به ويهتم به، وهو إفراد العبادة لله عز وجل والحذر من الوقوع في الإشراك به سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الذي بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عدم الإشراك بالله عز وجل والذي هو إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وعدم صرف شيء منها لغيره، هذا هو أساس الدين، بل هو أصل الدين. والرسل إنما أرسلت لهذا، والكتب إنما أنزلت من أجل هذا، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذه مهمة الرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أنهم يدعون الناس إلى أن يفردوا العبادة لله وحده لا شريك له. وأن أخصوه بالعبادة وأن لا يشركوا معه أحدا. وهذا هو حق الله عز وجل الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فبين له حق الله على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذبهم، أن لا يعذبهم. فحق الله على العباد هو هذا الأمر العظيم الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب. والشرك الذي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه البيعة على أن لا يحصل وعلى أن لا يقع منهم، المقصود منه أن يصرف شيء من أنواع العبادة إلى غير الله عز وجل، لأن من صرف نوعا من أنواع العبادة إلى غير الله فقد أشرك مع الله غيره، وهذا هو الشرك بالله عز وجل. فمعنى هذا أن الإنسان لا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينيب إلا إلى الله، ولا يعول في جميع أموره إلا على الله سبحانه وتعالى. هو الذي يرغب إليه وهو الذي يلجأ إليه أن يجيب من اضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعل في خلفاء الأرض قليلا هم مع الله قليلا ما تذكرون. فالعبادة إنما هي لإفراد هذه الأنواع وتخصيص الله عز وجل بها وعدم إشراك أحد معه فيها كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مخلوق من المخلوقين، يذهب إلى قبر ويقول: يا فلان أغثني، يا فلان مدد، يا فلان ما أطلب منك كذا، يا فلان رد علي غائبي، يا فلان اقضي حاجتي. لا يجوز هذا، هذا هو الشرك بالله عز وجل، لأن هذه الأمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أما يجيب مضطر إلى دعاه ويكشف السوء، يعني لا أحد إلا الله عز وجل، لا أحد إلا الله عز وجل هو الذي يلجأ إليه وهو الذي يعتمد عليه وهو الذي يعول عليه وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فكما أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله، فلا معبود بحق سواه. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها النفي والإثبات، نفي عام وإثبات خاص. نفي عام وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات خاص وهو إثباته لله وحده لا شريك له. فإذا قال المسلم أشهد أن لا إله إلا الله فإن معنى هذا أن ينفي جميع أنواع العبادة أن تصرف لغيره ويثبتها لله وحده لا شريك له. ومعنى هذا أنه لا يستغيث بغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينيب إلا إلى الله. ولهذا جاء في سورة الفاتحة التي فرض علينا قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك بالعبادة، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت. فواجب المسلم أن يعنى بأمر دينه وأن يحرص على ألا يكون لغير الله في عبادته نصيب، وأن تكون عبادته خالصة لوجه الله. ولهذا قال العلماء إن دين الإسلام قد بني على أساسين وعلى قاعدتين عظيمتين، إحداهما أن لا يعبد إلا الله، والثانية أن لا يعبد إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من إخلاص العبادة لله، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالعبادة إنما تكون لوجه الله، لا تكون لأحد لا يشرك مع الله غيره. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى أشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك أيضا لا تكون العبادة إلا وفقا لما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تكون بالبدع والخرافات، ولا تكون بالمحدثات، ولا تكون بالأمور التي بدعها الناس ولم ينزل الله تعالى بها من سلطان، ولم ينزل الله بها من سلطان. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يفسر معنى أشهد أن محمد رسول الله، يقول طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يعبد الله عز وجل إلا وفقا لما شرع رسول الله، لا يعبد بالهوى. يقول الإنسان أنا هذا الذي يتقرب به إلى الله أنا ما جعلته إلا لله عز وجل، ما دام أنه خالص لله فإذا لا بأس ولا ضير أن لا يكون جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يكون هذا الذي تقرب منه أن يكون مما شرعه رسول الله. فإذا لم يشرعه رسول الله كان بدعة وكان من محدثات الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم مسيرة خلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى في هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يدلنا على أن العبادات، أن العبادة عندما تكون لله وأنها لا تحصل إلا وفقا لما شرع رسول الله. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله ومعنى أشهد أن محمد رسول الله. فهاتان القاعدتان العظيمتان في دين الإسلام على كل مسلم أن يعنى بهما وأن تكون أعماله طبقا لهما. وهو القاعدة الأولى أن تكون الأعمال أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، يعني معناه لا شركة لغيره فيها. والقاعدة الثانية أن تكون هذه العبادة لله طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بدع ولا خرافات ولا محدثات، ولا يتقرب إلى الله إلا طبقا لما شرع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أول ما بايع عليه أصحابه في هذه المبايعة أن لا يشركوا بالله شيئا، أن لا يشركوا بالله شيئا. ذلك أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر والذي لا يمكن لصاحبه أن يدخل الجنة بأي حال من الأحوال. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفض عنهم من عذابه. إنه من يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فكل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله وتحت مشيئة الله. وأما الشرك بالله فقد شاء وقدر وقضى أنه لا يغفر لصاحبه، وأن مآل صاحبه إلى النار، وأنه خالد مخلد فيها أبدا الآباد لا سبيل له إلى الخروج منها. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا شأن الكفار. ولهذا أول شيء تدعى إليه وأول شيء والشيء الذي أرسل من أبيه الرسل عند الكتب هو إفراد الله بالعبادة وتخصيص الله عز وجل بالعبادة، فلا يشرك مع الله تعالى غيره. فواجب كل مسلم أن يعنى بهذا الأمر وأن يحرص عليه وأن يهتم به وأن تكون عنايته به فوق عنايته بالطعام والشراب، لأن العناية بهذا الأمر فيه السلامة من الدخول من دخول النار والخلود فيها. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يرسل الدعاة أول شيء يدعوهم إليه يوصيهم به أن يفد الله بالعباد. قال عليه السلام يوم عبد الجبل إنك تأتي قومنا في الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين وهما أساس الإسلام, ولا عبرة بأي عمل من الأعمال إذا لم يكن مبنيا على هاتين الشهادتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابه. فأي عمل من الأعمال إذا لم يكن مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه مردود على صاحبه وهو لا قيمة له ولا عبرة منه, كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الأمور التي بايع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أولها ألا يشركوا بالله شيئا.
قال بايعون على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تشركوا ولا تسقوا ولا تأخذوا أولادكم ولا تأخذوا لكم بذلك تسترون بين أيديكم.
لا يعوني على أن أشركوا بالله شيئا وألا تزرقوا ولا تزرقوا, يعني أبن البايعة التي بايع عليه أصحابه في هذه البيعة ألا يزرقوا, يعني ألا يتعرضوا لأخذ أموال الناس عن طريق السرقة, وكذلك أيضا لا يزنوا وأن يبتعدوا عن الوقوع في هذا الأمر الخطير وهذه الفاحشة المنكرة, وألا يأتوا بمهتان يفترون بين أيديهم وأرجلهم وألا يقتلوا أولادهم وألا يأتوا بمهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم وألا يعصوه في معروف وألا يعصوه بل يستسلموا وينقادوا لكل ما جاء به وهو لا يأمر إلا بما هو معروف عليه الصلاة والسلام. كل ما أمر به عليه السلام هو الحق, كلما جاء عنه فهو الحق الذي يتعين اتباعه, إن كان أمرا فيمتثل وإن كان نهيا فيجتنب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر هذه الأمور التي عليها قال فمن وفى كان أجره على الله, يعني من وفى ببيعته فالله تعالى يزيد الذي يوفي ببيعته على إحسانه, والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, فمن أحسن أحسن الله إليه, ومن وفى بما عاهد عليه فإن الله تعالى يثيبه ويوفي بما وعد له, ومن أوفى بوعده من الله, الله تعالى هو الذي وعد على الأعمال الصالحة فيها ثواب وهو لا يخلف الميعاد, ومن حصل منه إخلال ولم يوفي بما بايع عليه وحصل منه بعض الأمور المنكرة وبعض الفواحش التي لها حد في الدنيا وأقيم عليه ذلك الحد فإنه يكون كفارة له, يعني ومن حصل له شيء من ذلك وأقيم عليه الحد في الدنيا كان كفارة له, يعني من إذا شرق وقطعت يده فإن هذا القطع يجبر هذا النقص الذي قد حصل منه لأنه حصل عقوبة في الدنيا, وإذا زنى فجلد إن كان بكرا أو رجم إن كان محصنا فإن هذه الجريمة حصل جزاءها ولا يعاد عليه العقاب مرة أخرى, لا يعاقب على ذلك مرة أخرى لأن الحدود كفارات, فمن أقيمت عليه الحدود فمن اقترف امرا عليه الحد ثم اقيم عليه الحد فانه يكون كفاره له, بمعنى انه لا يعاقب عليه مره اخرى ولا يجمع له بين العقوبه الدنيويه باقامه الحد ثم يعاقب على ذلك في الاخره, بل ان هذا يكون كفاره, فالحدود كفارات, فمن اقيم عليه الحد فانه يكون كفاره له. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الحدود جوابر وزواجر, فهي جوابر تجبر النقص وتكفر ما حصل من الجرم وما حصل من الخطأ وهي أيضا زواجر تلزم الذي حصل منه ذلك ألا يعود وتلزم غيره ممن علم أو شاهد أو عرف إيقاع هذا الحد تزجره ألا يقع في مثل هذا الجرم حتى لا يحد في مثل هذا الحد وحتى لا يعاقب في هذه العقوبة. فالحدود جوابر وزواجر عند أهل السنة. وأما عند المعتزلة الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة خوارج المعتزلة الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار فعندهم من الحدود زواجر وليس الجواب. الحدود زواجر وليست جوابر. وأما عند أهل السنة فهي جوابر زواجر تجبر النقص وتكون كفارة لما قد حصل وهي أيضا زواجر تزجر الإنسان وحتى لا يعاقب بمثل هذه العقوبة ويحدى بمثل هذا الحد الذي حد به هذا الشخص الذي وقين عليه الحد. ومن لم يحصل له شيء وشطره الله عز وجل يعني معناه حصل منه يعني هذا الأمر الذي هو يقصر الحد ولكنه ما حد في الدنيا فهذا أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عفا لأن كل ذنب بدون الشرك فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عن صاحبه ولن يعذبه ولن يعاقبه وإن شاء عذبه ولكنه إذا عذبه وأدخله النار فلا بد وأن يخرج منها ويدخل الجنة لأن كل ذنب دون الشرك فإن صاحبه لا يخلد منه وإنما الذي يخلد صاحبه منه هو الشرك بالله عز وجل. هذا يقول الله عز وجل إنهم يشركوا الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه فذلك نجزي كل كفور والعياذ بالله. أما المعاصي التي هي دون الشرك فهذه تحت مشيئة الله إن شاء عفا عن صاحبها فلن يدخله النار بل يدخله الجنة من أول وهلة وإن شاء تعذيبه عذبه وأدخله النار ولكنه لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة. والذي يبقى في النار أبد الآباد ولا سبيل له الخروج هو الكافر المشرك بالله عز وجل.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن خشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله.
وهذا الحديث صحيح عبادة الصامت هذا الطريق هو بمعنى الذي قبل من المبايعة وأنهم بايعوه على شرك لا شيء ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل مسألة حرم الله إلا بالحق وفيه بالإضافة إلى ما تقدم ولا ننتهب ولا ننتهب والنهبة هي ما يؤخذ من الغنيمة يعني من غير حق يكون الإنسان يأخذ شيئا من الغنيمة ليس حقا له هذا انتهاب وهذا يبين أن هذه المبايعة إنما كانت إنما هي في المدينة وليست عند جمرة عقبة لأن المبايعة عند جمرة عقبة إنما هي على الإيواء والنصرة وأما هذه المبايعة التي في هذا الحديث إنما هي بيعة أخرى في المدينة بيعة ليست عند الدخول في الإسلام وإنما هي بيعة على هذه الأمور. ثم قال ولا نعصي وهذا يطابق ما جاء في الرواية السابقة ولا نعصي
ولا تعصوني في معروف
قوله ولا نعصي يطابق قوله ولا تعصوني في معروف في الحديث السابق. وفي بعض النسخ بعض الروايات لهذا الحديث ولا نقضي ولا نقضي بدل ولا نعصي قال الحافظ ابن حجر انها تصحيح وانها تصحيح من نعصي ولا معنى لنقلي هنا وانما مقصود ولا نعصي كلمة نقلي التي جاءت في بعض الروايات هي مصحبة عن نعصي واما قوله بالجنة ان فعلناه فهذا هو الذي بويع عليه لان فيه يعني فيه شيء يحصل من الناس وشيء يحصل من الله عز وجل فالذي يحصل منهم هذه الامور والذي بايعوا عليه ان فعلوا هذا هو الجنه يعني بايعوه بالجنه ان فعلوا هذا كلمه بالجنه ليست متعلقه بنعصي وانما هي متعلقه ببايعنا التي في الاول في اول الحديث يعني انهم بايعوا على كذا وكذا وكذا ولهم الجنه ان فعلوا هذا الذي بايعوا عليه ولهم الجنه ان فعلوا هذا الذي بايعوا عليه فاذا بالجنه هذا متعلق بالمبايعه وليس متعلق بالكلمه التي قبلها وهي ولا نعصي او ولا نعصي بالجنه معناه بايعناه هذه الامور ان فعلناها فلنا الجنه مثل ما جاء في ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يعني هي المقابله يعني بين هذا وهذا يعني معناه نحن ان فعلنا هذا فلنا الجنه بايعناه بالجنه ان فعلنا هذا بايعناه بالجنه ان فعلنا هذا فكلمه بالجنه ترجع الى اول الحديث وهو ذكر المبايعه وان جزاءهم الجنه اذا وفوا بما بايعوا عليه وبما عاهدوا عليه وإن غشينا شيئا من ذلك يعني من المعاصي كان قضاء ذلك إلى الله يعني أمر ذلك إلى الله يعني ما كان من المعاصي فإن أمره إلى الله عز وجل ولكن الرواية السابقة فصلت وبينت وأنه إن كان أقيم عليه الحد في الدنيا كان كفارة ولا يعاد عليه العقوبة مرة أخرى لأنه ما دام أقيم عليه الحد فقد حصل جزاء ويعتبر كأنه لم يفعل لأنه عصى فعوقب وحصل عقوبة ولكن إن لم يعاقب فقد جاء في حديث عبادة السابق كان أمر ذلك إلى الله وفي هذا الحديث كان قضاء ذلك إلى الله كان قضاء ذلك إلى الله يعني أمره إلى مشيئة الله عز وجل فإن شاء أن يعفو عفا وإن شاء أن يعاقب عاقب ولكن من عوقب وأدخل النار وهم أهل المعاصي فلا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار إلا أهل النار الذين هم الكفار الذين لا سبيل لهم ويخرجون
قال باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها وقال حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسجد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت فتمرق شعري قال فتمرق شعري فوفى جبين فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر
فأسلمتني إليهم فأصلحنا من شأني، ولم يرؤني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم طحا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين.
وهذه هي ترجمة رؤية تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. يعني المقصود من ذلك ما قبل الهجرة وهو حصول الزواج والعقد عليها، وأنه عليه العقد عليها وهي بنت 6 سنين في مكة، ثم بعدما قدموا إلى المدينة حصل الزفاف وحصل الدخول والبناء بها. والمقصود من إرادة الحديث هنا قبل الهجرة وبعد البعثة حصول الزواج وهو العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها ولم يدخل، عقد عليها بمكة ولم يدخل بها إلا بالمدينة. فإذا المقصود من إراده الجملة الأولى التي هي حصول العقد عليها وحصول الزواج. قوله تزوجني يعني عقد عليها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عقد عليها. المقصود بهذا التزويج إنما هو العقد وليس الدخول، لأن يعني الدخول إنما حصل بالمدينة. تزوجها على رسول الله يعني عقد عليها وهو بمكة. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله في أمور السيرة المتعلقة بما قبل الهجرة وبعد مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وتحكي عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها بعدما قدموا المدينة وهاجروا إليها، وأنه وأنها يوم من الأيام كانت في أرجوحة تلعب مع نبيلاتها، فجاءتها أمها أم رومان وطاحت بها نبيها، فجاءت بها وأخذت بيدها وفجأت حتى أوقفت عند الباب وهي قد ثار نفسها وحفزها النفس، فوقفت معها قليلا حتى سكن نفسها وحتى رجع إليها النفس وكان عاديا، ثم أخذت ماء ومسحت على وجهها وعلى رأسها، وإذا نسوة من الأنصار في البيت أدخلتها عليهن ليصلحنها ويهيئنها للزفاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته بوحى فأدخلتها عليه، فقالت فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا بوحى فأسلمتني إليه. يعني معناه أنها فوجئت بهذا المفاجأة، فوجئت بزفافها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فبنى بها وهي ابنة 9 سنين، دخل عليها أدخلت عليه وزفت عليه وهي ابنة 6 سنين ومكثت عنده 9 سنوات، ثم توفاه الله عز وجل. لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرها 18 سنة، تزوجها وهي ابنة 9، دخل عليها ومكثت عنده 9، ثم توفي صلى الله عليه وسلم وهي في السنة الثامنة 18 من عمرها رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
قال حدثنا معلى قال حدثنا حدثني مهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريدك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول هذه امرأة تكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضي.
وعلى الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة بأنه قبل أن يتزوجها أري صورتها في المنام في سرقة من حرير، يعني في قطعة من حرير، فيكشف عنها وإذا هي عائشة فيقول على سبيلك هذا من عند الله يمضي. فقد أري عليه الصلاة والسلام صورة عائشة وهي في قطعة من حرير، رأى ذلك في المنام وقال لها عليه السلام ذلك وأخبرها بذلك،
قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين.
وهذا في هذا مثل الذي قبله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ماتت خديجة وبعد وفاتها يعني بسنتين نكح عائشة، يعني بأن عقد عليها. النكاح هنا مقصود به العقد، ليس مقصود به الدخول. الدخول إنما حصل في المدينة، والنكاح يطلق ويراد به العقد كما يطلق ويراد به الوطن والدخول. وهنا المقصود بالنكاح العقد، نكح عائشة بعد سنتين من خديجة، يعني عقد عليها، وهو لم يدخل عليها إلا بالمدينة صلى الله عليه وسلم. قد تزوج قبل عائشة وقبل وبعد خديجة زوجة جمعة، لأنه تزوجها بين خديجة وعائشة، ولكن عقد حصل على عائشة في مكة، والزواج والدخول إنما حصل في المدينة. والآن نقف يعني على أبواب الهجرة، ونتوقف عن التدريس إلى أول محرم إن شاء الله في الليالي القادمة. تكون دروسنا مع الحجاج في مناسك الحج والزيارة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لا واحد محرم.